بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل معكم حلقات سمات الشخصية المسلمة المعاصرة، ونحن الآن في الحلقة السادسة، وقد انتهينا من السمة الثانية وهي الشخصية الواعية أو السمة الواعية، وأريد أن أعقب عليها بأمرين. الأمر الأول الاستدراك. الاستدراك يتمثل في أنه لما تحدثت عن مملكة قشتالة وتحدثت عن فرناندو وذكرت زوجته إليزابيث، والصحيح أنها إيزابيلا. عفوا، هناك حقيقة عدد من الألفاظ التي ربما يعني كان السياق يجعلني أذكرها بصيغة مبالغة أو نحو ذلك، أنا أعتذر عن هذا الأمر. الشيء الآخر وهو أدوات الوعي، كيف أريد أن أكون يعني واعيا. هناك عدد من الأمور التي ستساهم في تكوين الوعي لديك. أولا القراءة الجيدة، القراءة الجيدة سواء كانت كتب أو مقالات أو مواقع. هناك جزء كبير حقيقة بدون مبالغة، جزء كبير من القراءة هو عملية تخدير، يقرأ الإنسان ما يستمتع به. والحقيقة أننا نريد يعني المسلم المعاصر يريد أن يقرأ ما يستفيد منه، لا بأس أن يكون له فترة استجمام في القراءة في أن يقرأ ما يستمتع به، لكن عليه أن يتيقظ وأن يكون ذلك بقدر محدود، وأن تكون جل القراءة هي للقراءة الواعية، القراءة ذات المعنى وذات الفائدة. أمر الآخر من أدوات الوعي التفكير الناقد، أن يتدرب يتعلم يقرأ في التفكير الناقد. والتفكير الناقد لا يعني فقط المعنى السطحي له وهو إبداء الملاحظات، بل أيضا يعني الفحص، الصبر، الاستقراء، الاستنتاج، التحليل، التركيب، كل هذه من معاني التفكير الناقد. أيضا انتقاء المسموعات والمشاهدات، لا يكتفي الإنسان بما يورد له من مسموعات ومشاهدات، عليه أن ينتقي. هناك في اليوتيوب مواد كثيرة مفيدة لكن ليس عليها مشاهدات، لأن الناس يعني تذهب إلى مع بعضها يعني كأسراب القطا، تذهب مع بعضها وتشاهد مقطعا أو يعني أشخاصا أو نحو ذلك. عليك أن تنتقي بنفسك من تسمع ومن تشاهد. أخيرا فهم ألاعيب الإعلام وعدم الرضوخ لألاعيب الإعلام. لذلك أنا شخصيا أفضل الأخبار المقروءة عن الأخبار المرئية، والأخبار المقروءة من مصادر غير معروفة هي أحب إلي، لأن ليس لديها توجهات، بينما المصادر المعروفة لديها توجهات وإيديولوجيات. وهنا يعني نقترح أن نكون لدينا يعني في الوعي الإسلامي لدينا مشاريع لبث الوعي. بهذا يكون انتهينا تماما، ختمنا السمة الثانية وهي سمة الوعي، أن تكون الشخصية المسلمة شخصية واعية. ونبدأ على بركة الله تعالى في السمة الثالثة، نبدأ في السمة الثالثة من سمات الشخصية المسلمة المعاصرة. هذه السمة هي سمة الاستقامة، هي سمة الاستقامة، بحيث تكون شخصية المسلم في هذا العصر شخصية مستقيمة. نقول فلان مستقيم، هذه الشخصية مستقيمة. لماذا؟ لأن في الحقيقة أن هذا العصر من مظاهره وسماته الإعلاء من شأن الانحراف، الإعلاء من شأن الاتباع هوى النفس، الإعلاء من شأن الشهوات واتباع الشهوات. الشهوات اليوم تزين، الانحراف يزين، نحن وصلنا إلى مرحلة أن الشذوذ اليوم يزين. فالاستقامة كأن صاحبها أرخص نفسه وذاته وهواه لله سبحانه وتعالى، ويعلي من قدر أمر الله سبحانه وتعالى ومن شأن الله عز وجل يعليه على شأن نفسه وشأن رغباته. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من أهلي ومالي ولدي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك. يعني لم يكن عمر كارها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يقول: لا، أنا أحب نفسي أكثر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى من نفسك. فبالتالي تأتي قيمة الاستقامة. الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الذين يقولون ربنا الله يوحدون ثم يستقيمون على هذا التوحيد فإن الملائكة تتنزل عليهم بالبشرى وعدم الخوف وما إلى ذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني في الوقت الذي تعلى فيه شأن الشهوات والانحرافات هؤلاء المستقيمون تتنزل عليهم الملائكة في خاتمة حسنة وتبشرهم بما الله سبحانه وتعالى عوضهم عن سلوك الانحراف بالجنة ورضا سبحانه. وقال الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت في نهاية سورة هود. غالبا تجد في نهاية السور خلاصات توجيهية عالية الشأن وتستحق يعني النظر والتأمل الخلاصات التي تأتي في نهايات السور. فيقول الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة هود فاستقم يا محمد كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فهنا أمر بالاستقامة والتحذير من الطغيان والركون إلى الظلمة، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل، لكن أريد أن أثني على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلبه رجل أن يوصيه فقال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان، يعني قل آمنت بالله ثم استقم، أخرجه مسلم. ما هو مفهوم الاستقامة؟ نحن نأخذ مفهوم الاستقامة من هذه الآية مما ذكره العلماء وأهل التفسير في هذه الآية عن الاستقامة. الاستقامة لها عدد من المعاني، ليس يعني معنى أو معنى آخر، لا، هذا المعنى وهذا المعنى أيضا، وأعطف عليه المعنى الثالث والرابع والخامس والسابع، سبع معاني ذكرها أهل العلم والتفسير في قوله تعالى فاستقم كما أمرت. المعنى الأول من خلال هذه الآية الكريمة بل ومن خلال الحديث أيضا، لأن الحديث هو رديف لهذه الآية. المعنى الأول هو وهو قول أبي بكر التوحيد وحمايته من الشرك. التوحيد هو أحد معاني الاستقامة، أحد معاني الاستقامة أن تكون موحدا وأن تخشى أو تحمي هذا التوحيد من شوائب الشرك. قال مقاتل فامضي يا محمد بالتوحيد. المعنى الثاني في الاستقامة والمحافظة على الطاعات، ولذلك جاء بعد هذه الآية قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني هو ذكر الاستقامة بشكل عام ثم خصص منها إقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الصلوات الخمس، وهذا من باب عطف الخاص على العام لأهميته ليس للاكتفاء به. ولذلك قال في نهاية هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، أي الطاعات، طاعات الاستقامة تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالمحافظة على الطاعات بغية الازدياد من الحسنات. قال الحسن البصري استعينوا على السيئات القديمة بالحسنات الحديثة. قال ابن عطية رحمة الله عليه المفسر في المحرر قال بعضهم في الحسنات هي الصلاة، قال إنما هو على جهة المثال، يعني قولهم أن الحسنات تعني في هذه الآية الصلوات الخمس هو كمثال على ذلك باعتبارها مثالا على ذلك. قال إنما هو على جهة المثال في الحسنات، ومن أجل أن الصلوات الخمس هي أعظم الأعمال قول ابن عطية، والذي يظهر أن لفظ الآية عام في الحسنات، فكل الحسنات هي في الاستقامة، كل الحسنات هي في الاستقامة، ويؤكد على الصلوات الخمس لأنها يعني أجل الأعمال الصالحة، بل الآية نصت عليها قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. طيب ما هي هذه الطاعات؟ إذا قلنا أنه من معاني الاستقامة المحافظة على الطاعات، ما هي هذه الطاعات؟ نحن نستطيع من خلال هذه الآية ومن خلال مفهومنا للشريعة أن نصنف هذه الطاعات التي يعني تمثل جزءا من الاستقامة، نصنفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول وهو الفرائض، وهذا يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هو اهتمامك بالفرائض، هذا الصنف الأول، صلاة صيام إلى آخره. الصنف الثاني الأوراد اليومية، والورد أصلا هو الماء الذي تشرب منه الإبل بالشكل دوري، يعني يوميا تذهب تسقي، يعني تسقي منه. فنحن نرد يوميا على عدد من الأشياء التي تغذينا يوميا وتسمى الأوراد اليومية. والأوراد هذه هي حزب قرآني يكون لك يوميا ورد قرآني ترده يوميا، فتسقي منه، تستقي منه، تنهل منه، تهتدي به، تتعبد لله سبحانه وتعالى بتلاوته. أقل ما يكون من ذلك هو 5 صفحات في اليوم، يعني نقول عفوا على هذه يعني 5 صفحات إنها قليلة، لكن نحن نتحدث عن الحدود الدنيا في الأشياء. وإلا السلف رضي الله عنهم والصالحون إلى يومنا هذا أقل أو ليس أقل، في الغالب يقرؤون جزءا بشكل يومي، لكن ليكن لك ورد يومي سواء كان جزءا أو جزئين أو نصف جزء، يعني حزب كامل 10 صفحات أو نصف الحزب، بحيث أنك تتدرج في التدريب، تدرب نفسك وتعود نفسك على الاستمرار، لأن الهدف من هذا هو الاستمرار والملازمة، هذا هو معنى الورد وليس الانقطاع. أن ترد يوميا، أن تلتزم يوميا بقراءة ورد من القرآن. الورد الثاني هو الأذكار المقيدة بوقت، وتحديدا أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، 3 أنواع من الأذكار ينبغي على الشخصية المسلمة في هذا العصر أن تلتزم بها، سواء كانت كل الأذكار أو جزءا منها، لكن الأوقات هذه ينبغي التقيد بها، هذا جزء من الاستقامة كما سيأتينا في أحد معاني الاستقامة، المداومة والثبات. الصنف الثالث من الطاعات التي ينبغي المحافظة عليها والاستكثار منها، إن الحسنات يذهبنا السيئات، هي عبادات الخفاء. لماذا نحن نقول في هذا العصر؟ هي في كل وقت عبادات الخفاء يعني مندوب إليها، لكننا في عصر الكاميرا، في عصر الفلاشات، في عصر اليوميات والسوشال ميديا، وفي عصر الظهور، وعصر يعني أن الإنسان يبرز ما لديه، تأتي في هذا العصر الشخصية المستقيمة ليكون لها جزء من التعبد في الخفاء، صلاة أو صيام أو ذكر لله تعالى أو إحسان أو صدقة، أيا ما كان، بس هو الخفاء المطلوب أن يكون لك جزء خاف. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يدل على تعظيمه لله وإجلاله لله وتوحيده لله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينتظر في تلك الساعة، في تلك اللحظة لا ينتظر محمدة ولا أجرا ماديا ولا يعني معنويا، ولا يدركه شيء، يعني هو محض الأجر من الله سبحانه وتعالى ومحض التوحيد لله سبحانه وتعالى. ونحن مطالبون بتربية قلوبنا على هذه العبادات الخفية، هذا المعنى الثاني وهو المحافظة على الطاعات. المعنى الثالث في الاستقامة الامتثال لأمر الله والاستجابة لنداء الله سبحانه وتعالى، أن تكون وقافا عند أمر الله وحدود الله. ولذلك قال عمر في الاستقامة هي أن تستقيم على الأمر والنهي، أن تتبع الأمر وتجتنب النهي. قال ولا تروغ روغان الثعلب، ونحن في زمن يشجع على الروغان، تتبع الرخص، تحريف الآيات، الجناية على النصوص كما يسميها ابن القيم رحمة الله عليه، يقول الجناية على النصوص بتحريف معانيها وإحلال معاني جديدة فيها. نحن في هذا الزمن نعيش هذا الأمر، فيأتي المسلم في هذا العصر ويستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى، يستقيم على نهي الله سبحانه وتعالى. هذا يتطلب منه، لأن الإنسان لا يسلم من الخلل والخطل والأخطاء والوقوع في المزالق، يتطلب منه تكرارا دائما للتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، مؤمن لكن يحتاج أن يتوب لعلكم تفلحون. ويتطلب منه أيضا ويتفرع منه تربية القلب على العبودية لله وأعمال القلوب عموما، كالخوف من الله سبحانه وتعالى وخشيته ونحو ذلك. المعنى الرابع من معاني الاستقامة الاهتداء بالقرآن، الاهتداء بالقرآن. ولذلك قال سفيان ابن عيينة رحمه الله في استقم، في قوله تعالى استقم كما أمرت، قال استقم على القرآن، استقم على القرآن. فإذا كان لك ورد يومي في القرآن فأنت يوميا تهتدي بهذه التوجيهات الربانية التي تقرأها بشكل يومي. الاهتداء بالقرآن أن تجعل القرآن هو مصدر، هو مرجعك، هو مرجعك الديني، مرجعك الأخلاقي، مرجعك في الوعي، مرجعك في الفقه، في التعامل مع الأحداث، في التعامل مع الأشخاص، في التعامل مع الأسرة، أن ترجع إليه. المعنى الخامس الثبات على الطاعة والهداية، وهذا الذي أشرت له آنفا، يعني ليس فقط الطاعات بل المحافظة، المداومة عليها والثبات عليها، وهذا المعنى نص عليه ابن كثير وابن عاشور وابن عطية أيضا رحمة الله على الجميع. قال فاستقم كما أمرت، أي أنت أصلا مستقيم لكن أثبت على الاستقامة. المعنى السادس الاتباع للابتداع، ولذلك قال فاستقم كما أمرت لا كما تهوى وتريد. فما ليست العبادة بالهوى وما نريده، وإنما بما أمر الله. هذا معنى أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. المعنى السابع والذي ذكره ابن جرير ضمنا والبغوي كذلك، وهو الدعوة إلى الدين، لأن الدعوة إلى الدين معنى زائد فوق الاستقامة، فوقها. يعني الدعوة إلى الدين يلزم منها أن تكون مستقيما في الأساس على هذا الدين، ولذلك الدعوة إلى الدين كأن من أعلى مراتب الاستقامة. يعني هذا في معاني الاستقامة. طيب الآية لما تحدثت عن الاستقامة ذكرت أمرين يناقضان الاستقامة. قال تعالى ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. فما ما هي المعاني الموجودة هنا في الآية؟ تحذير مما ينقض الاستقامة. قال ولا تطغوا. الطغيان هنا له ثلاث معاني: الطغيان بالشرك، أن تشرك بالله سبحانه وتعالى، وشوائب الشرك، الشرك الخفي ونحو ذلك، الإنسان الذي يرائي، الإنسان الذي يعظم غير الله سبحانه وتعالى، الإنسان الذي يريد محمدة الناس، في الحقيقة طغى وتجاوز حده في العبودية إلى عبادة ذاته أو عبادة غيره، الشرك بالله سبحانه وتعالى طغيان. الظلم طغيان كذلك، أن تتجاوز الحد في الأذى أو أذية الآخرين. الأمر الثالث المعاصي، ذكرها أهل العلم والتفسير، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى العبادة والاستقامة قال اتق المحارم تكن أعبد الناس. اجتنب المحرمات، اجتنابك للمحرمات، كبح جماح نفسك عن المحرمات هو استقامة في حد ذاته، هو عبادة، بل من أجل العبادات. اتق المحارم تكن أعبد الناس، هذا في قوله ولا تطغوا. طيب في قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ذكر لها أهل العلم والتفسير خمسة معاني. المعنى الأول مداهنة الذين ظلموا، مداهنتهم والرضا بأعمالهم، وأثر هذا عن ابن عباس وأبي العالية، مداهنتهم والرضا بأعمالهم. من المعاني أيضا التي ذكرها أهل التفسير الاستعانة بهم، ذكر هذا ابن كثير وقال ولا تستعينوا بالظلمة، ابن كثير أفسر ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقي صنيعهم. المعنى الثالث طاعتهم ومودتهم، وذكر هذا أيضا عن ابن عباس. المعنى الرابع الاقتراب منهم والدنو منهم، وذكر هذا سفيان ابن عيينة. المعنى الخامس وهو عجيب هذا المعنى، قاله قتادة، قال لا تلحقوا بالشرك، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال لا تلحقوا بالشرك، وهذا تفسير والله أعلم بما تؤول إليه هذه الأعمال. يعني الركون إلى الذين ظلموا بمداهنتهم والاستعانة بهم وبطاعتهم والاقتراب منهم سيفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو تأليههم هؤلاء أنفسهم الظلمة يعني من دون الله سبحانه وتعالى. من هذا يتبين لنا مفهوم الاستقامة المطلوبة. مسلم هذا العصر يحتاج أن يتفهم هذه الآية وفق وفي ضوء ما قاله المفسرون في هذه الآية، سواء كان في معاني الاستقامة أو فيما يناقض الاستقامة. ونحن يعني وبضدها تتميز الأشياء، وكما أننا ندرس التوحيد ونواقض التوحيد كذلك ينبغي علينا أن نكون مستقيمين وأن نحذر من نواقض الاستقامة. المحور الأخير في هذا في موضوع الاستقامة في هذه السمة هو متطلبات الاستقامة. ماذا نفعل حتى نكون مستقيمين، أو ما هي الروافد، ما هي المساعدات لنا للزوم الاستقامة، للزوم الاستقامة. سأذكر ثلاثة متطلبات. المتطلب الأول هو الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة. ويكفيك في الصحبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الجليس الصالح يساعدك، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين الذين نجوا من الخسران قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من صفات المؤمنين أنهم يتواصون بينهم بالحق وبالصبر على الحق. فأنت بحاجة إلى صحبة تعينك على الخير، تعينك على الاستقامة، تثبتك، تتواصى معك على الحق والصبر. وهذا يقتضي العناية بإيجاد بيئات، يعني علينا نحن واجب إيجاد البيئة الصالحة لي أنا، سواء كانت هذه البيئة في العمل أو الأسرة ذاتها أو في السكن، يعني جيراني مثلا وما إلى ذلك. هذه كلها يحتاج يعني أن تكون حاضرة لدى شخصية المسلم المعاصر اليوم. المتطلب الثاني الوجدان المتيقظ، أن يكون لدي حس متيقظ نحو الاستقامة، وذلك بأمرين: أولا بتذكر الآخرة، أن تكون الآخرة حاضرة في تفكيرك، حاضرة في ذهنك، تتذكرها دائما ولا تغفل عنها، تتذكر الميزان، تتذكر الحساب، أن الله سبحانه وتعالى سيوقفك وسيعرض عليك أعمالك، تتذكر أن الوزن يوم القيامة ليس بالكيلو مثلا أو كذا، وإنما مثاقيل الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره كذلك. مثقال الذرة، يتذكر الصراط والمرور على الصراط، وأنه حسب الأعمال، هل هذا العمل يثقل موازيني أو لا يثقل موازيني، هل هذا العمل يسرعني على الصراط أو لا، هل هذا العمل يجملني عند الله سبحانه وتعالى في الحساب أم لا، إلى آخره. وفي الوجدان المتيقظ ينبغي أن يكون مفهوم قصر الأمل يعني حاضر لدينا، كما قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، ربما تموت. والموت ليست مشكلته في فراق الأحباب، وليست مشكلته في فراق الملذات وفراق الشهوات. مشكلة الحقيقية، المشكلة الحقيقية في الموت هو الانقطاع عن العمل. هذه ساعة الموت هي ساعة الانقطاع من العمل، وإلا فإن الإنسان لا يزال حي، لكنه حي بشكل آخر، سمعه أقوى وبصره أقوى، بصره يتبع الروح، وسمعه يسمع وهو في قبره قرع نعالهم، ويرى مقعده من الجنة ومقعده من النار وكذا، لكنه لا يستطيع أن يذكر الله إذا مات، ولا يسبح ولا يستغفر ولا يتصدق ولا يعمل، يتوقف العمل. فلذلك الإنسان يخاف من هذه الساعة التي يتوقف فيها عمله. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال سبعا. بادر قبل أن يتوقف العمل عندك أو تعترضك العوائق والعلائق ونحو ذلك. هؤلاء الذين يغفلون وليس لديهم الوجدان المتيقظ هم الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. شوف كيف، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. المتطلب الثالث هو الدعاء الدائم، الدعاء الدائم بالعون والثبات والتوفيق. ولذلك نحن في كل ركعة أمرنا في كل ركعة أن نقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نستعين بك على عبادتك، لأنها ليست بالأمر الهين، فنحن نستعين بالله سبحانه وتعالى، فندعو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على قول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون لدينا دعاء بأن يعيننا الله سبحانه وتعالى. والدعاء هذا، الإنسان الذي يدعو الله بأن يعينه الله سبحانه وتعالى على الذكر والشكر وحسن العبادة، وأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لقراءة القرآن، وأن يوفقه لإقامة الصلاة، وأن يوفقه لكذا، يعني إبراهيم عليه السلام قل ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا المسلم هكذا. الإنسان الذي يدعو بالطريقة هذه، هذه دلالة على تعظيمه لله عز وجل، دلالة على توحيده، دلالة على حبه لله سبحانه وتعالى. بهذا يكون المحنة حول السمة الثالثة من سمات الشخصية المسلمة في هذا العصر، وهي سمة الاستقامة. شاكر لكم حسن الاستماع. يبقى ما هي المراجع؟ لا أريد أن أذكر لك مراجعا هنا. المرجع الخطير والرئيسي والمهم هو كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان لك ورد يومي فأنت ستهتدي وتستقيم على هذا القرآن. شاكر لكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.